بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله
تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب. ونزل ذلك ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وما شككوا وشوشوا به من أمر تحويل القبلة. قبل أن يستمر يعني في التفسير، ما إعراب أو أين اسم ليس؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، أين اسم ليس؟ صحيح، اللي هو المصدر الأول من أن والفاء، يعني ليس الثورية هو الجر، واضح؟ فلذلك فالجر على هذا يكون خبرا مقدما، خبر ليس مقدما، ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن الجر يقول هنا في التفسير ولكن غير ذري، ما الدليل على تقدير ذا؟ عايزين نرى الجوع الجديد، هنا صحيح، ونقول كلمة من؟ يعني الآية ولكن الذرة لم آمن، فلذلك قال ولكن ذا الذري أو الفرد لم آمن، كما في قراءة الفرد، يقول ولكن الذرة لم آمن، فيقول ولكن الذرة تفسيرها ولكن ذا الذري، وقرئ سرورا بفتح الباء أي الفرد. ولكن البر أو البار الذي يأتي أتعالج، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، هنا اسم جنس الكتب المنزلة، يعني المقصود بها الكتب، آمن بالكتب السماوية كلها والنبيين، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه على المعنى مع حبه، وآتى المال على حبه يعني مع حبه له أو حبه إياه ذوي القربى يعني من قرابته، واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني ابن السبيل المسافر، ابن السبيل المسافر الذي يكون مسافرا يؤخذ ماله ويبقى معه شيء، هذا يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، فالعبرة بحاله هو ابن سبيل المسافر قد فقد ماله، وابن السبيل أي المسافر والسائلين أي الطالبين، وفي الرقاب الرقاب يعني وفي فك الرقاب، وفي الرقاب أي في فك الرقاب، ومن الذين فكوا رقابهم المكاتبون والأسرى، العبد الذي كاتب سيره على أن يعني يقصص له نجوما مال معين يتحرر إلى نفعه لسيده على النجوم على أقساط، فهذا مكاتب، هذا أيضا ممن يعان على فك رقبته بهذه المال، وكذلك الأسرى، وفي الرقاب أي المكاتبين والأسرى. فأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني المفروضة، وأما ما جاء قبله وهو قوله تعالى وآتى المال فهو في التطوع فلا إكراه. نلاحظ هنا موضعين في هذه الآية الثالثة أو الكريمة فيما يتعلق بذل المال، في أول الآية قال تعالى وآتى المال، وآتى المال على حبه يعني آتى المال تطوعا صدقة التطوع، بدليل أنه قال هنا قال بعدها وآتى الزكاة، إذا كانت الأولى في الفريضة يكون هذا تكرارا، أما إذا قلنا إن الأولى في النازلة في التطوع الماثلة فتكون هذه في الزكاة المفروضة، لأن الزكاة هنا حرمت بالصلاة، فطبعا تنطبق إلى الأصل هو في المفروضة هنا. طيب ولكن ينظر من آمن بالله من آخره، أين خبر لكنه عربا كاملا، ولكن البر من آمن. من لا الوحد في محل رفع، اذا لم غيره خبر من كلمه مبني على ثبوت محل رفع خبر. اذا استدلوا الان هذا في جلساتكم ان خبر الخبر هو ولكن البر من امن، فمن هنا مرفوع واضح؟ نوت هذا الكلام حتى لانهم توجدون هنا في تفسير او في اعراب قوله تعالى والموفون بعهدهم اذا عهدوا. والموفون رفع هنا بالواو واضح؟ لماذا؟ لانها معطوفه على من الوارده في قوله تعالى ولكن البر من امن، واضح؟ فهذا رفعت بثلاث سياق، سياق كل شيء ايه؟ مثلا ولكن البر من امن بالله والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه. بعدما قال هذا الفصل قال تبارك وتعالى والمفوز هذا عطف على من وعهدهم الى عهد الله او عاهد الناس. يقول المقدمون عطف المفعول عطف على من امن فانه في قوه ان يصنع، وايثار صوره الفاعل للدلاله على وجود استمرار الوفاء، يعني عدا الله سبحانه وتعالى عن ان يقول ومن اوفى بعهده الى عهده الى قول تبارك وتعالى والموفون. والموفون لأن صيغة الفاعل هنا الموفون للدلالة على وجوب استمرار الوفاء. أما إذا قلنا ومن أوفى أو ومن أوفى إذا عهدوا قد يقترب هنا بزمان زمان المطر، من أوفى إذا عهدوا هذا يعني يتصور بزمان. أما إذا قلت والموفون فهذا الدليل على استمرار اتصافهم بهذه الصفة وهي صفة الوفاء بالعهود إذا عاهدوا. وهذا العهد إما أن يكون عهدا بين العبد وبين الله أو بين العبد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بينه وبين كثير الناس. فالأول العهد بينك وبين الله ما يلزمه سواء بالنذور أو الأيمان إذا حلق أو نذر، فهذا عهد يجب الوفاء به. والثاني هو ما عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. والثالث الذي يكون بينك وبين الناس قد يكون من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات، تسليم مثلا وتسلم، تسليم او تسلم فلا بد ان ياتي بعهده. كذا الشرائط التي يلتزمها المسلم في العقود مثلا مثل عقد السلم او الرحم. وقد يكون العهد مع الناس من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والاخلاص في المناصره. فالايه تتناول كل هذه الاقسام وعكس هؤلاء الذين يكون بعدهم إذا عهدوا المنافقون، كما صح في قول النبي عليه الصلاة والسلام آلة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. وفي رواية إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ثم قال تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين نقل على الاختصار غير تفسه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وإن كان في الحقيقة معطوفا على ما قبله. البعض من الجهلة بالذات من المستشرقين أو القساوسة حاولوا استيراد أو تطبق بعض المواضع في القرآن الكريم لإدراكهم في الجهل وتراكم جملة الكفر وتواجع على قلوبهم، تجدهم يتحدثون ويتصورون أنه يمكن أن يعني يكتشف أخطاء في القرآن الكريم والعياذ بالله، وأخطاء في هذا النحو وفي الأعراب. وما علم المشركون أن النحو ما وضع إلا بعد القرآن الكريم، فاللغة العربية كانت لغة منضبطة ويعيشها العرب يعني حياة عملية وفعية، ثم أتى بعد ذلك علم النحو بلا شك القرآن الكريم والأصل كما فعل بعض هؤلاء الجهلة المظلمة قلوبهم في قوله تبارك وتعالى والصابئون في سورة المائدة ونرجو كما تحدث عنه فيما بعد. أما هنا فقلنا إن قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا، الموفون معطوف على من ولكن البر من آمن ومن أوفى أو أوفوا بعهدهم إذا عهدوا. ثم قال تبارك وتعالى والصابرين، غير الكلام والأصل في الكلام أن يكون والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون، هذا هو سياق الكلام أو سياق العبارة. لكن الله سبحانه وتعالى هنا نصب الصابرين على الاختطاف، اختطف هؤلاء الصابرين بان المسجد يعني وانجح الصابرين او يزكي الصابرين او ربح فلذلك نصب على المسجد. يقول القاسمي الصابرين نصب على الاختطاف الصابرين او يعني اخص الصابرين غير فتحه عما قبله. فلم يكن الصابرون هذا الصابرون تنبيه على فضيلة الصبر ومجيئته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاتنان التكلم في العبارة، ويسمى ذلك قطعا لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترجيح في اجتماع المذكور ومجال اهتمام بفعله، لأن نقص على هنا أراد أن يبرز أهمية الطبقة ويلفت مجرد إليها. فلم يجد الكلام على نفس العزي والموصول العزيين الصابرون في البأساء، وإنما غير مقتضى هذا السياق بقوله الصابرين لأنها تثبت النظر تثبت النظر فيكون أسعى إلى أن تهتم بهذا الذي يلفت الله سبحانه وتعالى نظرك إليه. عند العبارة والصابرين نصب على الاختطاف غير كتبه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته، وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو عامر إذا ذكرت صفات من المدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاتنان ويسمى ذلك قطعا، لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في اجتماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه، وقد قرئ والصابرون كما قرئ والموتين. وقال الغرب لما كان الصبر من وجه مبدأ من فضائل ومن وجه جامعا من فضائل إذ لا فضيلة إلا من الصبر فيها أثر بليغ غير إعراضه تنبيها على هذا المقصد. قوله تعالى يقول السيد رحمه الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، لم يذكر هنا المفعول فيصبر الذين عاهدوا، وعلى التفسير الذي ذكر القسمين إما عاهدوا الله أو عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة أو الذين عاهدوا الناس سواء جلوا ما يجب الوفاء به وجوبا يعني أو ما يستحب. والصابرين نصب على المدح في البأساء وهي شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس يعني وقت شدة الكتاب في سبيل الله تبارك وتعالى. يكون أصله في البأساء الشدة يعني عند حلول شدة بهم، والضراء بمعنى البأساء وهي شدة أيضا، وحين البأس أي وقت أو مجاهدة العدو في موسم الحرب، وزيادة الحين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انتهائه وحين البحث إشارة إلى أن مع أن ما قبل أيضا له الكلام عن الضرب نفسه عن وقت الشدة والصابرين في البأساء لأن وقت البأس، والضراء أيضا وقت الضراء المرض مثلا أو أي شيء وحين البأس، ولم يكن البأس لكن قال حين البأس بمعنى إشارة إلى أن ذلك إنما يعني يكون احيانا او يقع احيانا ولا يدوم بل يعني ينقضي بسرعه اولئك الذين صدقوا يعني اولئك الموثوقون بما ذكر الذين صدقوا يعني في ايمانهم ان صدقوا في ادعاء الجر ليس الجر بالدعوة وإنما الدر بأن يأتي لهذه الأعمال الصالحات، رأيت الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو الذين صدقوا في ادعاء البر حيث أقاموا الدليل على أنهم من الأبرار بإتيان هذه الأعمال والتزام هذه الصفات. فأولئك هم المتقون الله، المتقون الله الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب أي كتب في الله عليكم القصاص. القصاص من معنى التتبع، لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه، اقتص الأثر يعني تتبعه، أو من القطع، من القطع لأن الذي يقتص من الجاهل يقطع منه مثل ما قطعه من المهين عليه او من المتلاع والمعادلة. هذا معنى انقطاع القص، معنى انقطاع المعادلة العزم والتفاري والمتلاع. كتب عليكم انقطاع، فرض عليكم المماثلة في القتلى. يعني المتلاطم هذا في القتلى في اي جانب؟ في وقت القتلى، في وقت القتلى في قتلين. يعني الحرية والإسلام غير ذلك، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقرروا تبارك فيقول هنا الخطاب بالخطاب لما قال، يعني السؤال الذي نريد أن نبرزه الآن ما هو يعني وجود العدل والمساواة في حالة الخطاب عند أخذ الخطاب. يقول هنا في الوقت وفي الفعل. في الوقت يعني في كان هذا حرا، القتل المقتول حرا، يعني إذا يقتل الحر مثلا بالإيه؟ بالعبد. واضح؟ الحر بالحر. هذا معنى شرح لكلمة إيه؟ من هذا الوقت. في الحرية أو في الإسلام. يعني إذا يقتل المسلم على هذا الإيه؟ بشكل. أي نعم. وتجد المماثلة فعلا. بما معنى المماثلة بالفعل؟ يعني بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل. يقتل منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. الأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربط أي بذبح رأس يهودي بين حذرين لربه رأس جارية ورواه الشيخان. كذلك تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. لماذا؟ لأن الإسلام كمال يعني والكفر نقص بلا شك، فلا يسوى بينهما. فلا يقتل المسلم بكافر ولو كان حرا، لا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقه هنا خلاف بين العلماء في هذه الايه، وهذا الربع بالذات فيه احكام مفترة جدا، يعني كل فقرة من فقراته تأخذ ستار حد الدروس، لكن لأننا الدرس مبني على ستار من قبل المقطع. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى كما قلنا المعادلة غير المساواة بينهم، الحر بالحر. الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن يعني الكلام فيما يتعلق بالقصاص انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني العدل يطلق فيه القتلى، فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اثر عن ذلك من قوله تعالى الحر بالحر والعدل بالعدل، ليس شرحا لما تقدم، لا ربط بين قوله كتب عليكم القصاص وبين ما اتى بعدها. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يفترض يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لأن أهلا بعموم قوله تعالى النفس بالنفس، واتبنى عليهم فيها أن النفس بالنفس. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعدل، والمقابل غير حنيفة، أن العلة في وجود كلمة الحر بالحر والعدل بالعدل ليس المسلم الكافر، لكن المقصود الرد على ما كان شأن عند بعض القبائل العربية، كان عندهم إذا كانت القبيلة في عز ومنعة وسلطان وقوة، فكانوا يألفون إذا قتل منهم عبد أن يقتل عبد المسلم، لكن يقول لن يقتل عبد منا، نحن أشرف القبائل، نحن أرفع القبائل وعزمها وأمنعها، فإذا قتل منه عبد يقولون لا، لابد أن يقتل به حرا. إذا قتل يعني منه امرأة فيقولون لا نقبل امرأة في مقابلتها، لكن لابد أن يقتل بها رجل. إذا قتل منه وضيع يقولون لا نقبل في مقابلته إلا فريق. فالواضح في هذا لأن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إشارة إلى إنكار هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. أما جمهور العلماء فقالوا القصاص في القتلى فرقة في الحر بالحر، يعني لا يقتل الحر بالعبد. لماذا؟ لأن العبودية أثر من أثار الكفر، صحيح العبد يمكن أن يكون مسلما، لكن العبودية أصل سبب في نفس الحر هو الكفر، فالذي جرب له الحر هو الكفر. فوجود هذا الاثر منقطع في الدين، فبالتالي لا يستوي مع الحر، الحر بالحر لكن لا يقتل بالعقل. والانثى بالانثى فما يرى السنة ان الذكر يقتل بحكم هذا الولد، وانه تعتبر منها ثلاث في الدين لابد ان تكون هناك اتفاق المعادلة وتساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. ثم قال تعالى فمن عفي له يعني من القاتلين من اخيه يعني من دم اخيه من دم اخيه المقتول شوك. وطبعا هذه الايه او هذه اللفظه من اخيه دليل على ان القاتل لا يكفر كفرا اكثر، لا يكفر لا يكفر يكفر بمعنى انه فعل فعلا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، فقد قال عليه السلام كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ايضا لا تضر بعض بعد كفارة نظر بعضكم من ترضى، لا شك ان الذنب الذي يسمى كفرا يكون اخطر واعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا، فهو كفر يعني كفر عملي لكن لا يخرج من المله الا باستحلاله. فقوله تبارك ومما يستغل به على ان هذا الكفر كفر غير مخرج من المله قوله تعالى قول تبارك وتعالى في سورة الحجرات هي أن الذين آمنوا ولهم تحفتان من المؤمنين اكتفلوا أثبت الإيمان مع وجود الكتاب فأصلحوا بينهم، ثم قال ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فذلك قال هنا فرض من عند قوله يا أيها الذين آمنوا فالخطاب للمؤمنين مع وقوع التقاتل بعدها وصفوا بالإيمان. ثم قال أيضا هنا فمن عفي له من أخيه مع وجود القتل لكنه سماه أخاه، فهذا يدل على بقاء قوة الإيمان مع حكم هذه الكبيرة. فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه أي من دم أخيه من دم أخيه المقتول شيئا يعني بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورثة، يعني إذا الورثة بعضهم عفى بعضهم لم يعفوا فيسقط كله يسقط عنه القصاص تماما. كذلك اذا ترك يعني اذا عفي عن بعض القصاص فكذلك يسقط كل القصاص. فقول تنكير الشيء فمن عفي له من اخيه شيء هذا التنكير يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه وبالعفو من بعض الورثه، وفي ذكر اخيه تعطف داع الى العفو هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فانه اذا وقف عفو المخونه كي يعطف قلب الذي سيقتص على قلب اخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه او يرأف به. وإيجاب بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان، إذا فهذا التعبير في أخيه تعطف داع إلى العفو، وإيجاب بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان. ومن عفي مبتدع شرطية أو منقولة، والخبر فاتباع بالمعروف يعني تعالى العافي اتباع للقاتل المعفون عنه بالمعروف، يعني اذا كان يعفو عنه يقبل منه الدية او يطرده بالدية بلا عنف، فاتباع بالمعروف يتبع ويقبل منه الدية لكن بالمعروف اي يطرده بالدية بلا عنف. وترتيب الاتباع او الاتباع على العفو يفيد ان الواجب احدهما وهو احد قول الشافعي، والقول الثاني ان الواجب القصاص والدية بدل عنه ان لم يقتص ويقوم الدية، فلو عفى ولم يسمها فلا شيء ورجح. واداء اليه باحسان يعني وعلى القاتل اداء اي للدية اليه اي الى العافي الذي هو الوارث باحسان يعني بلا مسلم ولا فخر، واداء اليه باحسان يعني يؤدي الدية الى العافي وهو الوارث باحسان بلا مسلم أي مطلوب ولا ينقص من حقه. ذلك تخصيص من ربكم، ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية، تخصيص أي تسهيل من ربكم يعني عليكم ورحمة أي بكم، حيث يسعى في ذلك ولم يحكم واحدا منهما، كما حكم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. فمن اعتدى بعد ذلك، فمن اعتدى يعني من ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي بعد العصر، يعني بعد ما يعصوا يجب ان يمر كذلك العصر ويقول لا انا تاخرت بطاقه، لا في هذا من الظلم. فمن هكذا يعني ظلم القاتل بان قتله بعد ذلك، يعني بعد ما عفا لابد ان ينتظر بالعصر، فله عذاب اليم اي مؤلم في الاخره بالنار او في الدنيا بالقتل، فله عذاب اليم في الاخره بالنار او في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكم في انقطاع حياه، حياه نكر حياه بقاء عظيم، حياه يعني بقاء عظيم، مش نفس طبعا حياه بامتلاك تمكين كلمه حياه في قوله ولتجدنهم احرص الناس على حياه، فالنقيض ذلك ايه؟ حتى لو كانت اخذت حياه هذه صفه اليهود لعمال الله، ولتجدنهم احرص الناس على حياه اي حياه حتى لو كانت حياه ذليله فهم حريصون عليه. اما هنا ولكم في انقطاع الحياه يعني بقاء عظيم، يا اولي الالباب يعني يا ذوي العقول، لان القاتل اذا علم انه يقتل ارتدع فاحيا نفسه فاحيا من اراد قتله، فشرع القصاص لعلكم تتقون اي تتقون القتل من مخافه الطرد، لان هذا فيه جانب لكم من يعني تجاسر بعضكم على اراقه جانب بعض، لماذا لعلكم تتقون؟ تتقون ان تقتلوا اذا قتلتم او يقتص منكم اذا اعتديتم على ارواح غيركم. اي نعم. الحقيقه هنا كلام مفيد جدا من انفس ما يعني فرغ الانسان في مجال القران الكريم. يقول المفصلون رحمه الله تبارك وتعالى ولكم في انقطاع الحياه، يعني ربما الانسان اذا لم يعني يتصرف بالنور الذي اتاه الله سبحانه وتعالى لاهل العلم، ربما لا يستطيع ان يتدبر ويتمعن في القران هذا التدبر، وان يوجد من امامه التدبر في القران الكريم من اروع ما يكون، يعني كان بكل علمه وراء خيائه في لغه العرب ولغه القران الكريم يعجب حينما يرى الغناه بعض التعبيرات، يقولون هذا من يعني لا يقوى على الكلام به بشر، لا يقوى لا يمكن ابدا ان يكون يعني بشر قادرا على الياس، طبعا بالقران كله وبالذات الاسم واضح، انما تظهر عند التامل والتدبر من اولي العلم الراسخين في العلم، فمثلا قولهم مثلا في سوره يوسف عليه السلام فلم يستيأسوا منه خلصوا نبيا، كلمة أولئك الذين في البلاغة وقمة البلاغة في هذا الآن، وهذا الأسلوب لم يعرف على الإطلاق، لم يرتقي إليه أي مخلوق من العرب من قبل القرآن الكريم، فلم يستيأسوا منه خلصوا نبيا. فالآن سنطبق أمورا عمليا ونرى فعلا أن هذا يستحيل أن يأتي به بشر، هذا ترى مستحيل أن يكون هذا كلام بشر أبدا، لا يقوى بشر على ذلك. لكن نقدم بهذا الكلام، يقول القاسمي كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة، ولكن في اختصاص حياة، اختصاص اللي هو قتل يكون حياة، كيف يكون اختصاص اللي هو قتل؟ يعني القاتل حياة، حيث جعل الشيء محل ضده فإن القصاص قتل وتثبيت للحياة، وقد جعل مكانا وظرفا للحياة، وعرق القصاص ونكر الحياة، ولكن في القصاص حياة، القصاص معرق والحياة نكرة، يدل على أن في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة، ذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، كان العرب الواحد يقتل فيقتل به جماعة، وكان قتل مهلهلا بأخيه حتى كان يثني مكر ابن واحد، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله، كان يقتل بالمقتول غير قاتله كما يقتل انت الطعيم للاسف الشديد، ان الثأر عجز الثأر يقتل القاتل فيقتلون ايه واحد من العيلة، لابد ان يكون مواليا له في الوجاهة الاجتماعية او في كذا وكذا من الامور، فهذا من اثار الجاهلية والعياذ بالله، الذي يقتل هو القاتل وليس بهذه الطريقة التوضيحية الجاهلية التي بناها في الطعيم. نعم. يقول وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنه ويقع بينهم التماحم، فلما جاء الاسلام بشرع القصاص كانت فيه حياه ام حياه، النوع من الحياه وهي الحياه الحاصله بالانتزاع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل، لان القاتل يمتنع عن القتل يريد ان يقتل، فاذا عرف انه اذا قتل يقتل يرتفع وينزل، لعلكم تتقون يعني ان تقتلوا، فاذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيى هو ويحيى الذين كانوا يريدون ان يقتله، فهي حياة له ولهؤلاء، لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتل منه فارتدع، ثمن صاحبه من القتل وثمن هو من القبض. القبض هذا اسم أثناء خطاب، ثم لأن القاتل كان يقتل بحق ويسير بحق إلى أن يستطع منه، فكان من استطاعته سبب حياة نفسين. يقول القاتلون رحمه الله تعالى: اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات، وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بأمثال كثيرة. حاول العرب عموم الفتحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ وعددوها وتنوعت وتكاثرت، ومع ذلك لا يخوى واحد منها أبدا أن يمازى أو يدارع بكلام الله عز وجل. فقولهم قتل البعض إحياء للجميع، قتل البعض إحياء للجميع. وقالوا الآخرون: أكثروا القتل ليقل القتل، أكثروا القتل ليقل القتل. لكن أكثر القتل فننتقل أجمل الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب ونقارنها بقوله تعالى: ولكم في الكتاب حاجة. نقارن فانتقى القتلون أروع ما عند العرب في هذا الباب وأبلغ وأفصح ما ذكر عنهم في التعليم عن هذه المعاني. يقول: وأجمل الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنثى للقتل، القتل أنثى للقتل، وإن كانوا اكثروا أحيانا أبقى القتل أو أبقى للقتل، لكن هذا المشهور القول: القتل أنثى للقتل. وقد كانوا مثبتين قبل نزول القرآن، كانوا مثبتين متفقين على استجابة معنى كلمتهم واسترخاء لفظها. ومن المعلوم لكل ذي مثل أن بينها وبين ما في القرآن كما بين من ومن؟ كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين القول تعالى ولكن في استطاعة الحياة وبين قول العرب القتل أنثى للقتل، طبعا سيكون فرقا بين كلام الله وبين كلام المخلوق، سيكون فرقا بين كما كان فرق بين الله وبين خلقه، وأن لها الوصول إلى رفاقة القرآن وأجوبته. قال في الإتقان: وقد فضلت هذه الجملة على أوجب ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنثى للقتل، يعني هو كل هذه أفضل ما كان عند العرب من هذا، لأننا ننظر إلى البلاغة وقلة الألفاظ مع سعة المعاني. فهذه أقل الألفاظ التي أثرت عن العرب، القتل أنثى للقتل. كذلك في القرآن إيجاز ولكم في انقطاف حياة. فيقول وهو قوله بعشرين وجها، يعني فضلت هذه الآية بعشرين وجها ما يؤثر على قولهم القتل أنثى للقتل. نعم. وقد أشار ابن كثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق. وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق؟ حتى كان أفضل من عشرين وجها أصلا لا ينبغي هذه المقارنة. ولكن العلماء يقدحون أنها لهم فيما يظهر لهم من ذلك، وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم، لكن من باب تدبر القرآن نتأمل كلام اليهود وننظر. يقول: الأول أن ما يناظره من كلامه وهو انقصاص الحياة أقل حروفا، فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنثى للقتل أربعة عشر، هذه من وجوه البلاغة عدد الحروف. فالقتل أنثى للقتل أربعة عشر حرفا، وانقصاص حياة عشرة حروف، هذا أول الوجوه من حيث المجازة. الثاني أن نسل القتل لا يستلزم الحياة، والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي غرض المطلوب منهم. يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل لا مثل القتل أكثر من غيره، فنسل القتل هل يستلزم الحياة؟ نسل لا يستلزم الحياة، لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في انقصاص حياة، انقصاص حياة، فهنا ينص على ثبوت الحياة، لكن عبارة العرب لا إنما كانت في فقط الفقر، لكنها لا تنص على ثبوت الحياة، وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من الخطاب. الثالث أن تنكير حياة يزيد تعظيما، انقطاف حياة أو لكن في انقطاف حياة فلا تعظيم، فيدل على أن في انقطاف حياة متطاولة، كقوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، المسمى من الحياة حتى لو خفيفة، يمكن أن يطلق على الحياة يعني طويلة. ولا كذلك المثل، فإن النار فيه للجن، ولذا تستمر الحياة فيها جل بقاء. فإذا حياة تنشر ويكون تعظيما فيدل على أن في القصص حياة متطاولة. ولا كذلك المثل، الأصل أنت الأصل لا تنسى هذا المعنى، فإن النام فيه من جنس. أين الرابع؟ أن الآية فيه مستغلة بخلاف المثل، فإنه ليس كل فصل أنثى للأصل. الآية مستغلة في كل قصص حياة، مضطرة في كل الأحوال، يكون القصاص القصاص حياة. أما الفصل فلا يفترض أن كل فصل يكون أنفى من فصل، بل قد يكون أبعى له، وهو الفصل ظلما، فإنما ينفيه فصل خاص. يعني الفصل أنفى للفصل، ما الذي ينفي الفصل؟ لو وقع الفصل الناس ظلما، هل هذا الفصل ينفي الفصل أم أنه يكون مدعاة لمزيد من الفصل؟ هذا مدعاة للمزيد لحصول مزيد من الفصل. فإذا هذا ليس على إطلاق، ليس مضطربا. القتل أنثى القتل قيل ليس مضطربا، لأن ليس كل أنواع القتل تكون أنثى للقتل، بل بالعكس قد تكون مجلدة للقتل، بخلاف القطاع الذي هو نوع مقصود من القتل. فلذلك من نوع من القتل هنا كلمة القطاع وذلك كلمة القتل. نعيد العبارة، أن الآية فيه مضطربة، يعني كل قطاع يكون فيه حياة، بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى للقتل، بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما، وإنما الذي ينفي القتل قتل خاص وهو الاقتصاد، فهو ففيه حياة أبدا. الخامس، أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقعة المثل، والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا من فصاحة. فقولهم القتل أنثى من قتل تكررت كلمة القتل، صحيح هذا لا يكون من فصاحة، لكن بلا شك أن الخارج من التكرار أفضل من الذي يستمر على التكرار. فالآية ليس في هذا التكرار، الحياة الصفات حياة، أما الفصل أنت الفصل فحصل هذا التكرار. الوجه الثالث، أن الآية مستغنية عن تقدير محدود، الصفات حياة بخلاف قوله، فإن فيه حذف من التي بعد فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التنزيل وما بعدها. يعني القتل أنت للقتل من عدم القتل، واضح؟ أنت تحققه من ماذا؟ لابد أن يقدر هذا، فهذا محدود. فالآية مستغنية عن أن يقدر محدود، بخلاف القتل أنت للقتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التنزيل وما بعدها، وحذف اتفاقا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني. يعني ما معنى هذا؟ في حذف كثير، اول حذف كما ذكرنا من الذي بعد افعل التنفيذ، القتل انت من قتل من ايه؟ من عدمه، من عدم القتل. ايضا حذف ايه؟ القتل قطاقا انت من قتل ظلما، هذا هو المعنى، القتل قطاقا هذا هو الذي يحسبه العرب، القتل قطاقا انت من قتل ظلما من عدم القتل. هذا حذفتنا من علم النص العربي، فمدى أن تقدر كل هذا، القتل قطاقا أنفى للقتل ظلما من عدم القتل قطاقا. فالتقدير القتل قطاقا أنفى للقتل ظلما من تركيبه. أما الآية فليست في هذا، الآية مستغنية عن تقدير محمود، القطاق حياة. السابع، أن في الآية صداقا، لأن القطاق يشعر بضد الحياة بخلاف المثل، القطاق حياة. هذا يسمى يحسن في البلاغة صداق، لأن الصداق عكس الحياة. طبعا هذا يعني الصداق يكون مثل بضد الحياة بخلاف المثل، إنه العرب قالوا القتل أنفى من قتل، فهنا تساوي، واضح؟ نفس من كلمة مرورة بخلاف الصداق لما الصداق والحياة، فهذا ما يفك من ألوان البديع. أن الثامن، أن الآية اشتملت على فن بديع، ويجعل احد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضده الذي هو الحياه، من اروع ما يكون، من اروع ما يكون، هذا يكون فنا بديعا، لان احد الضدين اللي هو الفناء لما جعله محلا ومكانا لضد المنظر الحياه. فلا شك هذا من اروع انواع البريه. واستقرار الحياه في الموت مبالغه عظيمه. ذكر في كشاف وعبر عنه صاحب الايضاح. من صاحب الايضاح؟ لا ياتي بها غيره. نقول وعبر عنه صاحب الايضاح لانه جعل الاستقرار كان ينبع بالحياه. ولكن في الكتاب الحياه لان القصاص هو الذي تنبع منه الحياه. فلا شك اروع يعني ما يكون من البلاغه ومن البليه. فجعل القصاص كان ينبع بالحياه والمعدن لها بادخال في عليه بادخال كلمه في ولكن في القصاص. كان جعل القصاص منبع الحياه هو الذي تنبع منه الحياه وتتولد منه الحياه. التاسع ان كلمه اللي هو القصد انت القصد ثواني واسباب كثيره خفيه وهو السكون بعد الحركه وذلك مستكره كمل القصد انت للقصد في سكون كثير ان لا قصد التاء لو ان ترنم والماء ايضا يعني ساكنه انت من لم تكون قط ايضا تكون فان التناغي ان هذا السكون بلا شك يخل به التناغه فيقول ان في المثل ثوانيه اسباب كثيره خفيفه وهو السكون بعد الحركه وذلك مستكرا فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهر بذلك فصاحته الكلام الذي يكون حركاته سهله ومتتاليه غير الكلام الذي يترتب على كل شيء من الوقت واخره السكون انظر ولكن في القصاص حياه لكن في المثل القتل انثى للقتل يقول فان اللفظ المنطوق به اذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته بخلاف ما اذا تعقب كل حركه سكون فالحركات تنقطع بالسكنات نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تطيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون فهي كم مخلفة كم مخلفة تقول لي يكون بالسيارة يحط بذلك حتى من بعض الناس يكون عقليا جدا كلما أراد أن يتقبل خطوة نقص ثانية يتقبل خطوة ثانية نقص هذا هو جزء من المتحرك المنطلق في حركاته هذا هو من إيه؟ من المقيد الساكن عن الحركه فهذا ايضا بلا شك من وجوه الاعجاز في هذه الايه تقول نظيره اذا تحركت الدابه ادنى حركه فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تطيق اطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون فهي كان مقيده فهي هذا القتل حتى ايضا من حيث النصف فالقتل انت للقتل غير ولهم في قصاص حياه العاقل ان المثل كالتناقض من حيث الظاهر لان الشيء لا ينفي نفسه فبحيث هذا المثل في تناقض القصد انت نفسه هل الشيء ينفي نفسه الشيء لا ينفي نفسه فهذا في تناقض ظاهري الحادي عشر سلامه الايه من تكوير قلقله القاف الموجب للضعف والشده وبعدها عن غله النور
يقول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين للمعروف حقا على المتقين قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم اذا حضر احدكم الموت المقصود اذا حضر احدكم الموت يعني اسباب الموت وامارات الموت ومقدمته وليس الموت الحقيقي لان اذا حضر احدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصيه لكن المقصود هنا يعني اذا حضر احدكم الموت يعني اسباب الموت اي نعم ومقدماته ان ترك خيرا الوصيه ان ترك خيرا مالا وهذه احد المواضع التي سمى فيها القران الكريم المال خيرا سمى المال خيرا ونظيرها قوله تبارك وتعالى وانه لحب الخير لشديد حب الخير المقصود به هنا المال كذلك ايضا قوله تعالى وما ينفقوا من خير المقصود به المال. وقالوا ايضا ان المقصود بالخير المال في قوله قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تبارك وتعالى رب اني لما انزلت الي من خير كثير. فهذه اشاره كلمه خيرا ان ترك خيرا الوصيه اشاره الى ان المال الذي يحصل الوصيه به ما كان مجموعا من وجه محمود. المال الذي جمع من وجه حلال محمود فهذا هو الذي يسمى خيرا. فان المال لا يقال له خير الا اذا كان كثيرا ومن مكان طيب. فالمال الذي يكون خيرا ويوصف كلمه خير لابد ان يكون كثيرا ووفيرا وليس مالا قليلا ومن مكان طيب من مصدر الحلال فهذا هو الذي يوصف بالخير. لكن مال هو من مصدر حلال لكنه قليل او مال كثير ولكن ليس من مصدر طيب فهذا لا يسمى خيرا. فقوله تعالى هنا ان ترك خيرا هذه اشاره ايضا الى ان الانسان اذا كان يعني اذا اتته علامات الموت او امارات الموت وليس عنده مال كثير عنده مال لكنه قليل وورثته ليسوا اغنياء فقراء فهذا لا يعني يدخل في الامر بالوصيه هنا انما الوصيه لمن ترك مالا وفيرا. اي نعم ان ترك خيرا الوصيه خيرا يعني مالا الوصيه هذا مرفوع بكتب متعلق اذا ان كانت ظرفيه المحضه تقدير الكلام كتب عليكم الوصيه اذا حضر احدكم الموت يعني وقت حضور الموت أيضاً. او ان ترك خيرا الوصيه يعني فليوفي للوالدين والاقربين بالمعروف بالمعروف يعني بالعدل ولا يكون عدلا حتى يعني لا يزيد عن الثلث واضح بالمعروف يعني لئلا يزيد على الثلث ولئلا يفضل الغنية. وهذا الحقيقة كما ذكرنا في بداية الكلام هذا الجزء من السورة الأخرى يعني حافل بالأحكام الشرعية الكثيرة جدا فنحن نكتفي بهذه الإشارات العابرة ونرجو أن تفصل في أوقات أخرى تكون يعني أوسع. إن ترك خيرا للوصية وكما هو معلوم يعني الوصية تكون كما ذكرنا لمن ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء واضح ويوفي بالثلث لا يزيد على الثلث واستحب بعض العلماء أن يقلل أيضا عن الثلث كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يفضل الغني في إعطاء الوصية حقا على المستفيد مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المستقيم يعني على المستقيم الله على المستقيم الله الذين يتقون الله. وهذا يعني الحكم المأخوذ هنا من قوله كتب عليكم كتب يعني فرض يعني وجب هذا منسوخ هذا الموضع أوضح الموضع يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة بالسنة إن هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الوارث الذي يعني أمر الله سبحانه وتعالى فريضته في القرآن الكريم كما في سورة النساء أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه فما دام الشخص يرث فلا ليس له نصيب في الوصية. وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس تجد رجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث وحتى لو أوصل الذكور لا ينبغي أن يوصي الوصية طبعا في هبة في حالة الحياة الذي يعطيه الشخص في حالة الحياة هذا هبة أما الذي يقول إذا مت فيعطوا فلانا كذا من أولاده أو الذكور مثلا فهذه وصية والوصية لا تكون للوارث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الوارث حقه وفرض له حقه بالآيات الفرائض المعروفة في سورة النساء. فإذا الوصية إنما تكون لغير الوارثين يعطي الأقارب الذين لا يرثون مثل أولاد ابنه المتوفى أو غير ذلك من أقربائه أو ممكن أن يوصي إلى جهة من جهات الخير ملاجئ أيتام مستشفيات غير ذلك من الأعمال الخيرية. أي نعم ولا يجب بآية الميراث يعني وجوب الوصية منسوخ بآيات الميراث وبحديث لا وصية لوارث، وهذا رواه الترمذي وقال حديث الحسن صحيح. فمن بدل بعد ما سمع، من بدل يعني من بدل الإيقاع، الإيقاع ما الذي يبدل؟ الشاهد أو الوصية؟ الشاهد أو الوصية. فمن بدله يعني بدل الإيقاع من شاهد أو وصي بعد ما سمعه يعني بعد ما علمه، فإنما اسمه أي اسم الإيقاع المبدل على الذين يبدلونه. المقصود من الجسريات كان يقتضي أن يقال إيه؟ فإنما اسمه عليهم، وهم تعود على الذين صدقوا سبق ذكرهم في قوله فمن بدله، لكنه أقام الظاهر مقام المضمر إشارة إلى جريمتهم بالتبديل، وأن المجلس تستوجب عقوبتهم كما سيأتي. فمن بدله أي الإيقاع من شهيد أو وصي بعدما سمعه أي بعدما علمه، فإنما اسمه يعني اسم هذا الإيقاع المبدل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي، عليم بفعل الوصي فمجاب عليه. معنى سميع عليم يعني يترقب على هذا أنه سيجابه. فمن خاف من موصي جنفا، من خاف أحيانا يطلق الخوف عن العلم. وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى إن علمتم يعني. نعم. لذلك هنا فمن خاف يعني توقع أو علم. تقول مثلا أخاف أن ترسل السماء، أخاف أن ترسل السماء يعني أتوقع وأظن أن تمطر مثلا. أي نعم. فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موصل أو من موصل يعني مخصصا ومسخرا قراءتان. فمن خاف من موصل أو من موصل جنحا يعني ميلا عن الحق خطأ، فالجنح هو الميل عن الحق لكن عن طريق الايه؟ الخطأ لا العمد. جنفا مال لكن بدون ان يخطئ خطا. اي نعم. فمن خاف من موصل او موصل جنفا اي ميلا عن الحق خطا او اثما بان تعمد ذلك بالزياده على الثلث او تخطيط غني مثلا، فاصلح بينهم يعني اصلح بين الوصي والموصى له بالامر بالعدل، فاصلح بينهم بالامر بالعدل. طبعا هذا الاصلاح يترتب عليه يترتب عليه تبديل الوصي، لان الوصي جنف عن غير قصد او اثم بتعمد الجود وصول الوصي. واضح؟ فمن خاف الموصي جنفا او اثما فاصلح بينهم بين الوصي والموصى له عن طريق اقامه العدل بينهم فلا اثم عليه. هل يؤثم اذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا. هذا من فروض الكفايه على المسلمين ان يتصدوا لمن يعني يوصي وصيه زائره بأن يصلح بينهم بإقامة العدل وهو شرع الله سبحانه وتعالى، فأصلح بينهم فلا إثم عليه أي في ذلك التبديل. لماذا؟ لأنه بدل الباطل بالحق الذي وافق شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب كما فرض على الذين من قبلكم، يعني لستم وحدكم في هذه الفريضة يعني من الأمم. لعلكم تتقون اي المعاصي. لماذا؟ لان الصيام يكثر الشهوه التي هي الشهوه، فالشهوه تكون هي الباعثه والمؤدي الى المعاصي. فلذلك قال تبارك وتعالى لعلكم تتقون اي المعاصي. اياما معدودات، اياما معدودات نصب للصيام او يقدر ايه؟ صوموا اياما معدودات، صوموا اياما معدودات. معدودات اي قلائل او موقفات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سياتي. وقلله تسهيلا على المكلفين، يعني في كل السنه تصوم شهرا واحدا، فلذلك قال اياما معدودات رحمه وتسهيلا على المكلفين وتخفيفا. فمن كان منكم يعني حين شهود شهر رمضان مريضا او على سفر اي مسافرا سفر القصر واجهده الصوم في الحالين او المرض او السفر فأفطر عدة من أيام أخرى. عدة يعني فعليه عدة ما أفطر، نفس العدد الذي أفطره يقضيه من أيام أخرى يعني يصومها بدله. وعلى الذين يطيقونه يعني وعلى الذين لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه يعني وعلى الذين لا يطيقونه. لماذا؟ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مرض مؤمن. فدية طعام مسكين. فدية يعني فدية طعام يعني فدية فدية هي طعام مسكين يعني قدر ما يأكله في يومه قدر ما يأكله المسكين في اليوم. وعلى الذين ينفقونه فدية طعام مسكين فدية طعام فتكون فدية مباركة أو القراءة الأخرى وعلى الذين ينفقونه فدية طعام مسكين فدية هي طعام مسكين. وفي قراءة البيضاقة فدية وهي للبيان. وقيل لا غير مقدرة يعني لا التي قدرناها في قوله وعلى الذين ينفقونه قلنا يعني وعلى الذين لا ينفقونه لكرة أو مرض مزمن فدية طعام مسكين. قيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ التخيير بتعليم الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا يعني بالزيادة على الصبر المذكور في الفدية بدل أن يخرج مدة أخرج طعام تطوع خيرا بأن أوفى وأجاب فيما يخرجه فدية فهو خير لك أي التطوع خير له أفضل وأن تصوموا خير لك أن تصوموا هذا مبتدأ مصدر المؤول من أن والفعل مبتدأ خبره خير لكم المقصود وصيامكم خير لكم يعني خير لكم من ماذا من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه هدى للناس هدى الحال هذه من الضلالة للناس وبينات أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مسافرا من حضر منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تقدم مثله في الآية السابقة. طيب لماذا كل يعني الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد لأن يعني لأنه قد يتوهم أن قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني كلكم يجب أن تصوموا حتى لو كنتم مرضى أو مسافرين فمن شهد منكم الشهر فقد إذا يكرر الله سبحانه وتعالى هذه النقطة للمريض وللمسافر قد يتوهم أن هذه الآية تمسح ما قبلها في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فكبرها حتى يدفع هذا التوهم. أي نعم يقول أي نعم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تقدم مثله في الآيات السابقة وكرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد منكم العسر ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر. ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم فقد عطف عليه ولتسليم العلة يعني ولتكمل بالتخفيف والتجديد يعني ولتكمل والقراءة أخرى ولتكمل العدة أي عدة صوم رمضان ولتكبر الله يعني عند إكمال هذه العدة على ما هداكم أي ما أرشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله على ذلك. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناديه أم بعيد أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك وإذا سألك عبادي عني. ولاحظ من هذه الآية يعني انتبهت على غيرها من آيات السؤال فإن الآيات يعني منها مثلا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيك يسألونك عن كذا قل كذا في هذا الموضع بالذات لم يأتي بصيغة يسألونك عن الله فقل إني قريب مثلا منهم لماذا؟ كأن الله هو الذي يبادر العباد لأن يخبرهم بهذه الحقيقة من رحمة الله يفتح لهم هذا الباب من الخير والباب الضعف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي قريب منهم وطبعا كان قربا بالعلم بالسمع بالبصر بالإحاطة، وليس المقصود القرب بالذات، فإن الله سبحانه وتعالى يبين خلقه ولا يمتزج به. تعالى الله عن ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني أنيبه ما سأل، فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لي دعائي لهم بالطاعة، وليؤمنوا، المقصود يؤمنوا يعني يداوموا على الإيمان، يدوموا على الإيمان ويثبتوا عليه، لعلهم يرشدون أن يهتدون. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الإفضاء، والإفضاء يعني يعد بإله، أما الرفث فأصلا يعد بالباء، رفث بالمرأة رفث به، لكن لأن الرفث بمعنى الإفضاء عداه إيه بإله، فقال الرفث إلى نسائكم يعني بالجماع. والرفث أصله قول الفحش، فلا رفث ولا فتوخ ولا جدال بحد، قول الفحش، وكان هنا به عن الجماع، وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى التكفية عما يستقبح ذكره صريحا، كقوله تعالى: فلما تغشاها، وكقوله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم النفيس. أي نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء أو إذا نام قبل ذلك. يعني إذا الإنسان تعشى يحرم عليه بعد ذلك المفترض طول الليل، أو نام قبل أن يتعشى ونظر إليه الوقت فلا يحل له أن يأتي شيئا من المفترض أيضا في الليل، كما حصل أن قيس بن سرمة فوجي عليه نصف النهار من الجوع إذ تأخرت امرأته في أذان الطعام وغابت عنه فاعات، وكما معروف الحديث قالت له: خيمة لك، فصام ولم يكن قد أفطر، ولا طبعا بالدليل ما يتفحص، فوجي عليه في نصف النهار يعني، وهذا رواه البخاري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يكون هنا كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. أي نعم، يقول الراغب: جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه، أن يظهر منهما سوء، أن المفروض أن الزوج يستر على امرأته وهي أيضا تستر عليه، فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر، كما أن الملابس تستر البدن، فهما كل منهما ينبغي أن يكون سترا للآخر، فلا يكشف عيبه ولا يظهر سره ولا أي عيب فيه، كما أن اللباس ستر يمنع أن يبدو منه السوء. وعلى ذلك كني عن المرأة بالإزار، مقصود في المرأة بأنها إزار الرجل بمعنى أنها تستره. أيضا سمي النكاح حسنا لكونه حسنا لذويه من تعاطي القبيح، المحصنات أحيانا تجد معنا المتزوجات، وهذا أنصف هذا التفسير لأن نقول هن لباس لكم، يعني أنتم تسترونهن وهن يستر لكم. أي نعم، هذا أنصف من قول بعضهم شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في الضم باللباس المشتمل على لابسه. قال ابن الخريف: فإن قلت ما موقع قوله هن لباس لكم؟ قلت: هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال. يعني إشارة هنا بهذا التعبير إلى الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أحل لهم الرفث إلى النساء في ليالي رمضان بعد أن كان أفضل عليه، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن. ولذلك قال: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اختيان النفس قله تصديرها من نزوعها الى رغبتها، ومنه خانته لله. متى يقرب الانسان خانته لله؟ اذا لم يقدر على المشي. اي علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم لو لم يحل لكم ذلك، علم الله انه اذا لم يبح لكم هذا فانكم كنتم سوف تختانون انفسكم، فأحله رحمة بكم ولطفا. وفي اختيان وجه آخر، وهو أنه على به مخالفة الحق بنقض العهد، أي كنتم تظلمونها بذلك بتعريضها للعقاب لو لم يحل ذلك لكم، قالوا والاحتيان أبلغ من الخيانة، فالاكتفاء من الكذب ففيه زيادة وشدة. هنا علم الله أنكم كنتم تخطئون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم يعني بالبناء على لا تخطيع. يقول وقع ذلك لعمر وغيره كما رواه أحمد وابن أبي حاتم بسند الحسن وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صح هذا تعالى عين وراءه، إن لم يصح فيكون علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم لو لم يمح لكم ذلك بشدة ومشقة ذلك عليكم. فتاب عليكم أي قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن يعني إذ أحل لكم إثيانهن باشروهن أي جامعهن وابتغوا. طبعا هذا الأمر عن الإباحة ليس عن الإجابة، باشروهن عن الإباحة وابتغوا. لماذا عن الإباحة؟ لأنه سبق وحصل. أي نعم. وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم، قال ما أباحه لكم من الجماع أو ما قدره لكم من الولد. أي نعم. فقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم تأكيد لما قبل، أي ابتغوا هذه الرخصة التي أحلها لكم. وكتب هنا إن ما المعنى جعل، جعل كقوله تعالى كتب أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيدهم بروح الناس، كتب يعني جعل في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين يعني فاجعلنا مع الشاهدين، وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون يعني سأجعلها، أو إما تكون معنى جعل كهذه الأمثلة أو معنى قضاء، قضاء اتبعوا ما كتب الله لكم يعني ما قضى. فقوله تعالى كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني إلا ما قضاه لنا. وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني إيه قضى. وقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني كبية. قال الراغب في الآية إشارة في تحري النكاح إلى لطيفة، وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية، كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية. فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة، فمتى تحرى به حظ النفس وحسن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له. وإلى هذا أشار من قال أنا الولد، واستلموا ما كتب الله لكم يعني الذرية والأولاد. وقال هنا وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا أي الليل كله، طبعا هذا أورد الأمر أيضا عن الإباحة، وإلا هل يكون المقصود كلوا واشربوا طول الليل تأكلوا الشهور فقط؟ لا طبعا، وكلوا واشربوا الليل كله مباح لكم يعني حتى يتبين أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الفجر إيه؟ الطالق، بيان الخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف، يعني إيه؟ بيّن الخيط اللي هو كله واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الطالق، من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ يعني كلمة من الفجر متعلقة بالإيه؟ بالخيط الأبيض، وحدث من الليل المتعلقة بالخيط الأسود، واضح؟ يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هي المعنى كده، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ حتى ينفصل. أي نعم. وبيان الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغرق بخيطين أبيض وأبيض وأسود في الامتداد، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل. لابد من تقدير كلمة من الفجر إلى الليل، إيه الدليل على كلمة من الفجر؟ ما قبلها حتى يتبين لك، يعني إلى الليل يعني إلى دخول الليل بغروب الشمس، دخول الليل بغروب الشمس. ولا تباشرهن أي نساءكم وأنتم عاكفون، مقصود هنا الوقت، وانتم عاكفون يعني مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، عاكفون في المساجد. نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، وطبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا في ليل ولا في طبعا ولا في ليل. تلك حدود الله، تلك الاحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، هذا أبلغ من لا تعتدوها، يعني هذا أبلغ في هذا الموضع المقصود في هذا الموضع من لا تعتدوها، لأن إذا نهى عن الاقتراب فأولى أن ينهى عن التعدي. كذلك يبين، يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي بالحرام شرعا، كالسرقة والغصب، وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا ولا تدلوا، ولا تدلوا، واضح؟ فهنا تدلوا من أيضا معطوف على ما قبلها، فالمقصود ولا تأكلوا ولا تدلوا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا يعني ولا تدلوا أي لا تلقوا بها إلى الحكام، لا تلقوا بها أي بحكومتها، أي بإقامة الدعوى بها باطلا، أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا، يعني بهذا التحاكم فريقا أي ضائفة من أموال الناس بالإثم، أي متلبسين بالإثم، وأنتم تعلمون، يعني أنكم مبطلون في هذا. نزيد هذا المعنى إيضاحا وبه نختم يعني هذا الربع. يقول تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. فإن الله تعالى يعني هذه إشارة إلى حرمة مال المسلمين، قال أن الإخوة كأنها مال فأنت، فلذلك يجب الاجتهاد بحفظ أموال المسلمين. أي نعم. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تلمذوا أنفسكم، والمقصود إخوانكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يلمذوا بعضكم بعضا ولا يقتلوا بعضكم بعضا، لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة، وكذلك تفعل العرب تكني عن نفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها، لأن أخ الرجل عندها كنفسه. فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله بالباطل أكله من غير الوزن الذي أراح الله لآكله، فالفارق بين الحق والباطل في المال، بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك، هو حكم الشرع ليس الهوى وليس الاتفاق. إذا لا يمكن أن تتراضى على أكل الأموال ويبقون آكلين، كمثلا سائر العقود المحرمة الذي يتعامل بالربا في عقد الربا وبالتراضي، يقول نحن متفقين، نعم هذا شرط احد الشروط التراضي، لكن هناك شروط اخرى واهمها واعظمها ان يوافق الفرع، ان توافق الفرع، مثلا المال الذي يعطى لفرقه الموسيقى التي ياتونها بها في الافراح، هذا اكل اموال الناس الباطل، يحرم على الرجل ان يدفع لهؤلاء مال، ويحرم على هؤلاء ان ياكلوا هذا المال، لان الذي يحل ويحرم هو الله، والله حرم ذلك. فاي نوع من التعاقد، ثمن الهم، ظهر البغي، الحلوان الثاني الذي يدفع للسحر والعرافين، كل هذا من اكل اموال الناس الباطل. فكل ما يؤخذ من المسلم او يعطى للرجل وهو غير حلال له شرعا، فهذا من اكل اموال الباطل كالرشوه وغير ذلك من الاسماء. نعم. بينكم يعني ضرب، اما انها ضرب لتاكلوا، يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالاكل، او انه حال من الاموال، اي لا تاكلوها كائنه بينكم ودائره بينكم. نعم. وتدلوا بها الى الحكام، وطبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل، وتدلوا بها الى الحكام، المقصود انكم تترفعون الى الحكام وتدعون دعوى كاذبه في حق بعضكم حتى تاكلوا الاموال بالباطل، وتخاصموا بها يعني بهذه الاموال الى الحكام. اي نعم. هذا مجزوم عطفا على النهي، يعني ولا تدلوا، ولا تدلوا، وهذه قراءة قليل، ولا تدلوا بإثبات الله النهي، والإدلاء الإدلاء مأخوذ من الدم، الدم تعرفون الدم، وهو إرسالها، إرسال الدم في البئر للاستسقاء أو للاستقاء، ثم استعير من كل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء، كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء، فالأدلاء استعير قطعا وكلا قطعا من إيه؟ إدلاء الدم، يدلي الدلو في البئر حتى يصل فيها الى الماء ويصل الماء، واضح؟ فكذلك كل من يدلي الى شيء بفعل او بقول يتوصل الى شيء، ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الحجه، يقال ادلى بحجتك، ادلى بحجتك، كان لأنه يلقنها يلقن الحمد حتى يصل إلى مراده كإبلاء المستقيم بلوى ليصل إلى مطلوبه من الماء. وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم إذا كان منتسبا إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة يدلي إليه بقرابة فكأنه إيه اتخذ من هذه القرابة سببا يوصله إلى حقه من الميراث. فالباء صلة تدل بها بها صلة الإبلاء تجاوزا به عن الإطلاق كما ذكرنا. والمعنى لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام أو لا تلقوا بعضها إلى حكام السوق على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائس وهو الواسطة الذي يمشي بينهما رواه أهل السنن. وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة التي يسمونها البرطيل وتسمى أحيانا بالهدية هذا كلام زمان الآن أسماء كثيرة الإكرامية والقهوة وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة التي تسمى أحيانا بالهدية وغيرها احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان. وولي الامر انما نصب ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا مقصود الولايه هذا مقصود الولايه. واذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال ياخذه كان قد اتى بضد المقصود مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليه هو المقصود انه الحاكم او القاضي انما نصب ليقيم العدل بيننا وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض كان هو ظالما فقد اتى بضد المقصود من ولايته فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. وإن منزلك من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين وتدل بها إلى الحكام بها الهاء كما دخلنا تعود إلى الايه الحكومة. كلمة الحكومة معناها في وجه هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى الذي يتبادر الآن إلى الآن الحكومة اللي هي رفع الدعوة إلى القاضي هذا يسمى حكومة مش بالمعنى السياسي الموجود الآن في هذا الزمان. فتدلوا بها يعني بهذه الحكومة هذه الدعوة وترفعونها إلى القضاء إلى الحكام جمع حاكم وهو منفذ الحكم بالناء بين الناس كالحكم وحركها لتأكلوا يعني بواسطة حكمهم الفاسد وبالتحكم إليهم طريقا يعني طريقة وقطعة من أموال الناس بالإثم بالإثم يعني بأمر يوجب إثما بكيف يكون بالإثم كشهادة الزور واليمين الفاجرة والحكم الفاسد الناس مثلا عن رشوة فإنه لا يفيد الحلة فإنه لا يفيد الحلة أي نعم. وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أنكم على الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بفقهها أقبح وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد لكمال تقييد حريم قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام يعني اكل المال سرق الارض فعل اي شيء غلط شيء من الحقوق فعايزه تبقى تنتهي رسمي لحمايه ايه من كلمه الصمت فيدلي بها الحكام يرفع الحكومه والدعوه الظالمه الكاذبه الى القاضي ويعطيه الرشوه واضح لتاكلوا فريقا قطعه من اموال الناس بالاسم بالاسم الاسم اما الرشوه للحاكم الذي يطاوعكم في هذا الظلم او لا تكون الحاكم ظالما لكن انت تاتي بشاهد دور او تحلف يمينا غموسا محرمه فهذه كله انواع من الاثم وانتم تعلمون. فقوله تعالى وتدلوا بها وتاكلوا اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون اشاره الى كفر حاله لانكم لا تفعلون هذا وانتم جاهلون بهذا لكن انت تعلم في قرارة نفسك ان هذا المال ليس حقك واضح ليس من حقك فانت تعلم ولست تجهل فهذا ايه يعني يعني تقبيح وتوبيخ لحالهم. والمقصود ان خفي ظلمكم على الناس على الناس الذين لا يعلمون ما في نفوسكم ان تعلم هذا حرام عليه قبل الناس الان وان الله وان يزعون يعني اوضاع حقيقه مؤلمه جدا الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه لكن كل ما قدر عليه يكون حلال فالفلتر عنده ليس وهذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى ان ليس بحقي لكن فلتر اقدر عليه ان لا اقدر فاذا قدر فهو حلال له الحرام هو الذي يعجز عنه الا من رحم الله سبحانه وتعالى والاسف هذا في عامه الايه ما حرم الله تجد العرض والفروج الحرام عند بعض الفتقه من عجز عنه أما إذا حدث وحدث عنده فبلا شك هذا مصادر لشرع الله تبارك وتعالى ويعني عدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الآية المقصود بها الإشارة إلى أن حكم الحاكم يعني إذا الحاكم حكم بالنظر له فرفعت في قضية جنة من شخص إلى القاضي، والقاضي طبعا بشر يتعلم مع الوثائق مع ما يظهر ما يظهره الناس من شهادات أو يمين أو غير ذلك، فيمكن أن تكون تعلم أن هذا ليس من حق والقاضي حكم لك، إياك أن تعتقد أن هذا حلال لك، ما دمت تعرف أنه حرام فهو حرام وحكم الحاكم لا يحله، الحاكم معذور القاضي معذور لأنه إيه حكم بما يظهر له حسب الوثائق، لكن لو كنت تعلم أنه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فسيبقى حراما ولن يحله لك حكم الحاكم. ولذلك قال وأنتم تعلمون، أي إن خطي ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم، تنبيها على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه وما علمتم منه لا بما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، يكون رجل أكرمه وأعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب أو دفع مثلا الصدقة ثمن السلعة ولم يعني يسجل ذلك أو يأتي بشهود ليس له بينة، فيأتي الآخر يجحد المال في وقت الدين يقول مالك عندي شيء يجحد هذا المال ويخاطب إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آثم الحرام، يعني يكون سدد له مثلا دين كمثال آخر ويقول لا ما سدد لي لكاية الدين كل ما سدد ما أعطاه يجيب اللي يسدد واضح ويقارنه بالمال واضح، فإذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيره قالوا لا تخاطب وانت تعلم انك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما انا بشر وانما ياتين الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له، يكون الحن من اللحن عنده القدره على الكلام وتأويل الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، هو نفس محامي ويعتقد ان حلاله يدافع عنه الظالم، يكون رجل قاتلا يدافع عنه يحاول ان يبرئه ويعني يقهر المحامي الظالم بانه يخرجه من القضيه كما تخرج الشعر من الحديث، وقد يكون تاجر مخدرات يعني يحارب المسلمين يعني واشد من الحرب النوويه، ترويج المخدرات للمسلمين هذه جريمه بحق المسلمين التحصين لشباب المسلمين مثلا، وما ذلك يعني ايه يسخرون بان المحامي هذا ناجح محامي لا صاحب لانه لماذا تمكن ان يبرئه تماما من القضيه واضح، هذا بسبب لحن القول قدرته على تسجيل الكلام على ذخرته وتمويله لكسر هذه الجريمه او غيرها من الجرائم، فالقاضي يحكم بالنظر له اي نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب أنا بشر مثلكم لا أعرف الغيب وإنما يأتيني الخطأ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له في بعض الروايات فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، إذا كنت تعلم أن هذا ليس من حق لكن لأنك تطيح والآخر عليه لا يستطيع الدفاع وغلبته بالكلام فأنا أحكم على نظرة لمن يأتيني بالبينة، فقد يكون صاحب الحق ليس عنده بينة وضع امانته فيما لا يستحقها، ففي هذه الحاله اذا حكمت بما يظهر فاعلم انك الذي تاخذه هذا انما هو قطعه من النار، فانما هو قطعه من النار فليحملها او ليذرها حسب خوفه من الله. فدلت هذه الايه الكريمه وهذا الحديث على ان حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الامر، فلا يحل في نفس الامر حراما هو حلال ولا يحرم باطلا هو حلال، وانما هو ملزم في الظاهر، حكم القاضي يلزم قضاء لا ديانة في الظاهر فقط، فان طابق في نفس الامر تمام والا فللحاكم اجره لانه استفد وعلى المحتال وزره، ولهذا قال تعالى في اخر ايه وانتم تعلمون اي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم، قال قتادة اعلم يا بني ادم ان قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحس لك باطلا، وانما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا ان من قضي له بباطل ان خصومته لم تنقضي، لكن القضاء حسم الخصومه لمنه هي ما حزنه تفصل في يوم القيامة. فيحمل الإنسان أن كل ما تقدر عليه بحكم قاضي أو بسلطة أو غير ذلك يكون حلال لك، إنما الحلال لا أحل الله. أما إن كل ما تقدر عليه يكون حلالا فهذا لا يكون. فيقول واعلموا أن من قضي له الباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي عن مبطل الحق بأجود مما قضى به أو قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.